أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشتاء ربيع المؤمن. وأخرجه البيهقي وغيره وزاد فيه: طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه. إنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات، ويسرح في ميادين العبادات، وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة فيه، كما ترتع البهائم في مرعى الربيع فتسمن وتصلح أجسادها، فكذلك يصلح دين المؤمن في الشتاء بما يسر الله فيه من الطاعات. فإن المؤمن يقدر في الشتاء على صيام نهاره من غير مشقة ولا كلفة تحصل له من جوع ولا عطش، فإن نهاره قصير بارد فلا يحس فيه بمشقة الصيام. وفي المسند والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام في الشتاء غنيمة باردة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى. فيقول: الصيام في الشتاء. ومعنى كونها غنيمة باردة أنها غنيمة حصلت بغير قتال ولا تعب ولا مشقة، فصاحبها يحوز هذه الغنيمة عفوا صفوا بغير كلفة. وأما قيام ليل الشتاء فلطوله يمكن أن تأخذ النفس حظها من النوم، ثم تقوم بعد ذلك إلى الصلاة، فيقرأ المصلي ورده كله من القرآن، وقد أخذت نفسه حظا من النوم، فيجتمع له فيه نومه المحتاج إليه مع إدراك ورده من القرآن، فيكمل له مصلحة دينه وراحة بدنه. ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: مرحبا بالشتاء تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. وعن الحسن قال: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه ونهاره قصير يصومه. وعن عبيد بن عمير أنه كان إذا جاء الشتاء قال: يا أهل القرآن، طال ليلكم لقراءتكم فاقرأوا، وقصر النهار لصيامكم فصوموا. وهذا الكلام موجه إلى المؤمنين بالله واليوم الآخر، الذين يتأدبون بآداب النبوة ويعملون بالقرآن والسنة. وقد مدح الله المؤمنين القائمين المتهجدين في الليل بقوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وبقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وبقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. وهذه الفضائل محروم منها أكثر الناس اليوم، الذين يسهرون أمام الملاهي إلى نصف الليل ثم ينامون عن صلاة الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها إلا في خير. وفي الحديث: لا سمر إلا لثلاثة: مصل أو مسافر أو عروس. وقيام ليل الشتاء يعدل صيام نهار الصيف في الفضل العظيم والثواب الجسيم. ولهذا بكى معاذ بن جبل عند موته وقال: إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. أيها المستمعون الكرام، وإسباغ الوضوء في شدة البرد من أفضل الأعمال. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وفي حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه عز وجل، يعني في المنام، فقال له: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: في الدرجات والكفارات. قال: والكفارات إسباغ الوضوء في الكريهات، ونقل الأقدام إلى الجمعات، وفي رواية الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والدرجات إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. وفي بعض الروايات إسباغ الوضوء في السبرات، والسبرة شدة البرد. وقد امتن الله على عباده بأن خلق لهم من أصواف بهيمة الأنعام وأوبارها وأشعارها ما فيه دفء لهم من البرد. قال تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وقال تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا حضر الشتاء يقول: يتفقدهم، وكتب لهم بالوصية أن الشتاء قد حضر وهو عدو، فتأهبوا له وهبته من الصوف والخفاف والجوارب، واتخذوا الصوف شعارا ودثارا، فإن البرد عدو سريع دخوله بعيد خروجه. وذلك من تمام نصيحته وحسن نظره وشفقته وحياطته لرعيته رضي الله عنه وأرضاه. ومما يؤمر به في الشتاء وغيره مواساة الفقراء والمساكين بما يدفع عنهم البرد، وفي ذلك فضل عظيم. خرج الترمذي من حديث أبي سعيد مرفوعا: من أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، ومن سقاه على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن كساه على عري كساه الله من خضر الجنة، أي من حلل الجنة الخضراء. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن مسعود قال: يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط، وأجوع ما كانوا، وأظمأ ما كانوا، فمن كسى لله عز وجل كساه الله، ومن أطعم لله أطعمه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن عفا لله عفاه الله. ومن فضائل الشتاء أنه يذكر بزمهرير جهنم، ويوجب الاستعادة منها وتجنب الأعمال الموصلة إليها من ترك الواجبات وعمل المحرمات. وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم شديد البرد فقال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرني من زمهرير جهنم. قال الله تعالى لجهنم: إن عبدا من عبادي قد استجار بي من زمهريرك، وإني أشهدك أني قد أجرته. قالوا: وما زمهرير جهنم؟ قال: بيت يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة برده. رواه ابن رجب في اللطائف. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر من سموم جهنم، وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم. وروي عن ابن عباس قال: يستغيث أهل النار من الحر فيغاثون بريح باردة يصدع العظام بردها، فيسألون الحر. وعن مجاهد قال: يهربون إلى الزمهرير، فإذا وقعوا فيه حطم عظامهم حتى يسمع لها نقيض. وقد قال الله عز وجل: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. وقال الله تعالى:
هذا فليذوقوه حميم وغساق. قال ابن عباس: الغساق الزمهرير البارد الذي بلغ من برده أنه يقطع العظام. وقال مجاهد: هو الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من برده. وقيل إن الغساق البارد المنتن. أجارنا الله تعالى ومسلمين من جهنم بفضله وكرمه، يا من تتلى عليه أوصاف جهنم ويشاهد تنفسها كل عام حتى يحس به ويتألم، وهو مصر على ما يقتضي دخولها مع أنه يعلم ستعلم إذا جيء بها تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها من يندم. ألك صبر على سعيرها وزمهريرها؟ قل لي وتكلم، ما كان صلاحك يرجى؟ والله أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.